بسم الله الرحمن الرحیم.
تقدم للموت كإسماعيل، وليس لي ولد ليكون إسماعيل، فأنا الآن أحمل في وجودي إبراهيم وإسماعيل معا. قلت لنفسي: يا إبراهيم، قم وضحي بإسماعيلك، فالآن قد حان وقت القربان، وها أنا الآن قد ضحيت، وهذا المداد ما هو إلا دم إسماعيل، نحن لا ولد لدينا، ليكون إسماعيل لنا، وحتى لا كبش لينزل علينا من الغيب لتتميم الفداء، إنما نزل علينا نزل عود القصب هذا فنفخت فيه من أنفاسي نفسا بعد نفس حتى انعكست الأنفاس على الصحائف تحكي الفنون، ولكن
لا يشتري الدهر فنا أنت تحسنه، فأين تذهب يا هذا بذي كسدي؟ إني أشم الأسى من دهرنا، ولذا هات الطهور ومنه حنط جسدي.
لعلها هنا. لا، هذا خبز جاف. هل النقود تحته؟ يا للعجب،
لم يكن قرص الخبز يشغل فكري بقدر رسم أحرف كلمة الخبز، وقد بقيت في دوامتي، في دوامة الخطوط ووهج فنونها، وأنت بماذا كنت منشغلة يا بانو؟
بالكنس والغسيل والطبخ والخياطة. كنت في الصيف أعصر حصر ما العنم، وفي الشتاء أعصر الرمان.
هل عبأت كل هذا في جوفي بستانا من العنب؟
عصير الحصر كان دواء وجع رجليك،
وأيضا بستانا من النارنج.
ماء النارنج كان علاجا لصداعك.
وبستانا من الرمان.
أنت كنت تحب الحساء مع عصير الرمان.
أطعمتني ذلك مع الجوز؟
الحمد لله، أنت لم تحرم من شيء. الرجل ينبغي ألا يبقى في حسرة شيء. أما أنا فأعطيتك كل شيء.
وأنا ماذا أعطيتك؟
لا حرمنا الله من ظلك أبدا.
أي ظل؟ ظل الإنسان الذي يخاف من ظله دائما. تقربي، تقربي. في السنوات الأخيرة نحن كنا جارين لا زوجين. حبذا لو حصلنا على بعض الشاي.
هذا المفتش اللئيم قد أوصد الباب علينا من الخارج.
جدتي كانت تحمل الشاي المجفف في طرف عصابتها، وفي النهار في ساعات العمل كانت تخزن بعض الشاي في فمها ثم تبتلع ماء فمها. لقد ذهبت الجدة وذهبت البركة من الدنيا.
السيدة الجدة كانت من أهل الله، وقلبها يختلف عن قلوبنا. كان البيت يعج بأهل البيت والعمال والضيوف الذين لا ينقطع تدفقهم، وكان محل تجمعهم صالة الطعام. كانت المائدة ملونة تزينها الأطباق الفضية الملونة والأقداح وأقسام الأطعمة والأشربة، وبعد هؤلاء كان يأتي العمال. وما أجمل هذا الاسم، هؤلاء هم أولياء نعمتنا، وعندئذ تبدأ الضيافة الحقيقية. هؤلاء الناس الذين هم أهل هذه النعمة، وهي من حاصل تعبهم، ويجلسون على المائدة كتفا على كتف وركبة على ركبة. الرجال والنساء، الخدم والفلاحون والبستانيون والطهاة، ويتبادلون الأطباق والأقداح هنيئا مريئا. فهذه المائدة من حاصل كدهم وتعبهم، أما نحن فلسنا سوى عالات على أكتافهم. عندما كان السيد الوالد يترجل من العربة يفتح الهواء النقي له الطريق، وكأنه يمشي في ممر زجاجي من العربة حتى البيت كي تبقى ثيابه في مأمن من الغبار. فلو كان أبي مثل ذلك العامل الذي يعمل في البناء يرفع الوعاء المليء بالطين على كتفه لزينت وعاءه بالبلور، ولكانت أفضل عندي من كل هذه الصالات والقاعات المزخرفة المزينة بالبلور. ولكن مع الأسف أبي هذا الذي ورث الثروة من جد لأب حتى وصلت إليه كان عاطلا عن أي عمل، وكان يتحجج بالمرض، وكان ذلك المرض والاضطراب هما الجواز لدخولك من الجناح الخارجي من البيت إلى الجناح الداخلي. وكان حضور السيد رضا المضطرب الأحوال الذي كان قد أرسله معلم فن الخط ليكون ممرضا لأبي، وإن كان قد أشعل النار بقلبي لكنه لم يكن مجديا لوالدي الذي كان قد أصيب بداء الاكتئاب، لكنه كان يصد هجمات الأيام بجسمه وروحه. كنت أتمنى أن أرى أبي أمام فوهة التنور يتصبب عرقا يغسل الذنوب، لكنه كان يسبح في الحوض والهوائيات تضخ عليه الهواء النقي وأواني البلور المليئة بعرق أزهار النسرين تحيط به، ملاءات الحرير الناعمة، السباحة في الماء البارد في الأحواض، والمناشف البيضاء المعطرة، ثم النوم المريح. كانت يدا أبي أكثر نعومة من أيادي الأطفال من أقراني.
أيها الخياط، ليتك خط لي كمين على ثوبي لا يجعلان يدي مكتوفتين إلى الأمام أو إلى الخلف. ما دمت عاجزا عن هذا نجرب نوعين من الثياب، أحدهما للشرف لدى السلطان. سيدي، أنا فداء لتراب مقدمكم المبارك. والثاني لإحضار الخدم. أين أنتم يا أولاد الكلاب؟
فديتكم سيدي، هل من أوامر؟
لقد نفذنا ما طلبت منا.
سيدي لقد قمنا بجلده.
أيها السيد المجنون، ألا يحسن أن تنادوني بالسيد؟ يا أيها الخياط، يبدو أنك قد ألبستني زيا نسائيا.
قم بانو.
في الحقيقة يبدو أن الأمور تحتدم.
كل إنسان لديه تصور خاص عن نفسه. كنت في تلك الأيام أتصور نفسي كالفرس البيضاء الشموس التي لم تكن تخضع لراكب أن يمتطيها أو يلجمها، وإذ بالمتقدمين لخطبتي من هذه الأصناف: معتز الدولة، ملك الزبالة، نفرة الدولة، قائد السلطنة. فرأيت أن البقاء متبخرة بجو البيت الخانق أفضل من ذلك الشرف الذي كان أبي يتمناه لي بالاقتران بأولئك الحثالة، وأن أكون ضرة لتاج الملوك وشمس السيدات وأمثالهما. لقد من الله على أهل الأرض بنعم كثيرة، ولا شيء أفضل للمرأة من رجل مريض المزاج غريب يكون مطيعا لها لا خادما، حتى يصبح صاحب الأمر والنهي على مر الأيام. والآن هذا العريس واقف على أسرار أسرة العروس، عرس بلا ضيوف ولا وليمة ولا صفقة كف ولا موسيقى. العروس وحيدة وكذلك العريس، وأنا كل شيء. أنا وضعت الحناء لإشبينتي التي هي هنا.
لديك زائر.
اتركوا هذا العجوز المصدوم يا حضرة المفتش، هذا الرجل الجليل لا طاقة لديه على تحمل الإهانات. والله أنت بهذه الجرجرة تقتله، لماذا تتحمل المعصية مقابل مواجب تأخذها من دولة ظالمة؟
المطبخ الأكثر تهييجا للاستنطاق من أي مكان آخر. جوه مشبع بأبخرة الأطعمة التي أكل عليها الدهر وشرب، وهي محركة للدماغ في اختيار آلة الضرب والجرح. والصلصة هي الدماء النازفة من الجراح. ما أجمل أن تتخيل أنك تسحق دماغ المحبوس في الهاون. الآلات اللازمة متوفرة: الشيش والساطور والسكين والتنور والزيت والنفط والنار وكل شيء. إنه تنوع الأدوات. الحمد لله، كل شيء على ما يرام. المكان، الأدوات، وإنسان في الأسر. هل لديك زيت جيد؟
أجل، في تلك الجرة.
ما ألذ البيض المقلية في منتصف الليل.
البيض موجود أيضا.
دعنا نجعل الزيت يغلي جيدا، ثم بعد ذلك نرى ماذا نقلي فيه. نحن شعراء حتى في عمليات التعذيب.
هل لي بالذهاب؟
احبسه حتى نصل إلى طهران. الآن لا،
أنا أتوجع.
ألم أعطك مزهرية الخزف؟ لماذا ضيعت الفرصة؟
اقصى الله واخجل يا رجل.
لقد تأخرنا بالاستنطاق قدر ما يملأ دفترا. خذ هذا واكتب اعترافاتك، واجبك 10 صفحات. كلما تأخرت في الكتابة ازداد الزيت غليانا. دورة تعليم رقص للآنسادين. تعليم أنواع الرقص: التانجو، التومبا، والكلوسيدو، على آخر أساليب تعليم الرقص الأوروبية المعروفة عالميا. السيدات من 10:00 حتى 12:00، والسادة المحترمون من 6:00 حتى 8:00 مساء، وجلسة التمرين العملي المختلطة من الرجال والنساء مساء الجمعة من 6:00 حتى 8:00. العنوان: الشارع 3، إسفند، الزقاق المقابل للأوبرا. عصير الليمون الممتاز الخاص بمكتبة مظفري في شارع الماسية. الشعب الذي يبيع عصير الليمون في مكتباته الخاصة يعيش أحواله لحاله. حسنا، لنمر بالمكنسة على رأسنا. أيتها المجموعة، استعداد، ارفعوا الأشرعة، استعدادا للسير نحو الهدف. ارفعوا الأشرعة إلى الأعلى، هجوم. وضعت لك بعض الثياب في الحقيبة كي لا تبقى بلا كفن أيها العجوز. نكاد نصل أيها العجوز. عليك أن تكون قويا لتبقى حيا. الاسم
رضا.
اسم الأب
مصطفى.
العائلة
الخطاط.
المهنة
خطاط.
مواليد
طهران.
السكن
مشهد.
اسم الزوجة
قمر بانو.
شهرتها
جلال الملكي.
لا تتحرك. هذا الكيس قد صار لك، صاحبه قد توقف قلبه ومات. قائمة الحاجات وثياب السجين رقم 16/42 هناك، اذهب ووقع في دفتر المخزن. اجلس. في البداية وعاء الأكل ومكان قضاء الحاجة واحد. هل ترون أنتم الملاعين كيف تجبرون الإنسان على ارتكاب مثل هذه الأعمال القذرة؟ مبارك لك المنزل الجديد.
الأمر بإخلاء معسكر عشرة أباد وتسليمه إلى جنود الجيش الأحمر.
We'll be right back. يبدو أنهم سرحوا الجنود من المعسكرات.
يقال إن الروس اختاروا معسكر عشرة أباد لاستقرار وحداتهم.
هذه من ذرائع بعض قادة الجيش ليخلصوا أنفسهم في مثل هذه الأحوال الحرجة. لا أحد يبقى وفيا للديكتاتور المهزوم، حتى رفاقه القدماء قد شدوا الرحال قبل قائدهم المتفرعن. وبالطبع هؤلاء يذهبون إلى الأماكن التي أعدوها لأنفسهم، لكن هؤلاء الجنود الضحايا المساكين لظلم أولئك الأمراء، معظمهم من المدن النائية ولا مأوى لهم
ولا مرتبات مقررة لديهم كي يصلوا بها إلى مدنهم.
قد يصبح هذا الجيش المهزوم اليائس آلة للأيادي المخربة والأرذال والأوباش الذين ينفذون إلى صفوفه، وقد تحدث وقائع لا تحمد عقباها يا سيد مرتضى.
إذن ما هو الحل؟ هل نترك هؤلاء المساكين الجياع ليصطادهم البلاطجة والرعاع؟
أنا لدي مبلغ من المال، نستطيع أن نؤمن لهم الخبز والتمر لمدة يومين، وبعدها سيفرجها الله تعالى علينا وعليهم.
يشاع أن الخدمة العسكرية ستلغى، والدولة ستكون جيشا يتطوع أفراده مقابل مبلغ شهري.
لا الشاه السابق ولا الجالس على العرش سيوافقان على هذا الأسلوب، والقادة الذين كانوا سبب تفرقة هذا الجيش عندما يستقر الابن على عرش أبيه والسيد ذكاء الملك يصبح في الصدارة سيأمر بعودة هؤلاء المساكين، ومن يتخلف سوف يساق مكتوف اليدين من بيته ليعاد إلى المعسكر. ومن واجبي أن أطلع هؤلاء على مستقبلهم.
يا سيد إبراهيم، أستحلفك بجدك أن تعزف عن هذا العزم.
هذا ليس عزما بل تكليف، تكليف شرعي، وأنا سأقوم بواجبي مهما كلف الأمر.
أتتوقع بعد 20 عاما من اللادينية أن يصغي الجنود إلى رجل دين؟
هذه الأعوام 20 يا سيد مرتضى جعلت تمييز الحق من الباطل متعذرا حتى على أهل العقول النيرة، غير أن الله سبحانه وتعالى جعل في عالم الحب لدى الإنسان طبيعة تجعله يميل نحو النور أكثر من الظلمة.
جندي هذا العصر لن يصغي إلى رجل دين.
مولانا جلال الدين الرومي استطاع أن يؤثر على معسكر المغول، فكيف بهؤلاء وهم أبناؤنا؟
أمروا بأن نسد كل نوافذ المكان على ما فيه من فئران.
Thank you.
مبارك عليك المنزل الجديد.
فهو السجن دعانا إليه أخيرا، بيت العشاق هذا. لا تزال السلاسل تداعب اللحم. أيتها السلسلة، يا أرضة اللحم، متى تصلين إلى العظم؟ لست إلا حلقات صنعتها الأيادي، فلو كنت أثقل من جبل دموان لكنت قليلا. شجرة السرو من هنا تبدو كعود ثقاب. أيها القيثار المضطرب الأنغام المتصلة باللاهوت الصاعد إلى الأعلى، ويا أيتها الإبل، نحن أكثر منك أجراسا، غير أن أجراسنا في أبداننا ونحن كما نحن. يا أيها الصناجة العجوز، اضرب على الأوتار، اضرب على أوتار القلوب. وأخيرا وصلنا، وإن قد تأخرنا وإن هرمنا. يا أيها الجدار، أحبك لأنني أرى فيك سجني، لا مجرد جدار. أنت مأوى المحكوم عليهم، فما أكرمك، وأنت أعظم من تصورهم، وفيك كثير العبر.